على هذا الافتتاح بإذنه سبحانه وتعالى، افتتاح الخير والبركة والنفع والعلم والإفادة والاستفادة. وقد اعتدنا في شهر رمضان من افتتاح درسنا بالتفسير، ثم نتناول بعض أحاديث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نختم المجلس بقراءة في بعض ملاحظات علم فقه التحولات. في درسنا هذا اليوم من كتاب الله سبحانه وتعالى نواصل من حيث وقفنا في السنة الماضية، حيث بلغنا في سورة النساء إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآيات الكريمة إحدى مبادئ وقوانين الإسلام في الأمة، فدين الإسلام كما تعلمون جاء في عصر كانت الجاهلية فيه سائدة، وهناك استخفاف بالدماء، وجاء الإسلام لأجل أن يعطي الدم والعرض والوطن والدين المكانة العالية في الحياة. فكان من ضمن الأمور التي كيدها القرآن قضية قتل الإنسان، أي بمعنى قتل الإنسان المسلم للمسلم، ضبط هذه المسألة ضبطا شرعيا وشدد النكير على من خالف هذا الترتيب الشرعي والقانون الرباني. فقال في الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. القتل هو الإزهاق، الإزهاق بمعنى إخراج الروح، إما أن يكون باستخدام الآلات المألوفة في الحروب السابقة كالسيوف والرماح والسهام وغيرها، وإما قد يكون بأساليب أخرى، ومن هذه الأساليب أحيانا قد يكون الخنق أو يكون السم أو غير ذلك مما عرفته البشرية من وسائل إزهاق الأرواح. ففي كل الأحوال إذا فعل ذلك الإنسان في أخيه الإنسان فالوعيد الشديد من عند الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في الآية واضح، خلافا لما يلزم بعد ذلك من إجراءات شرعية تقام على القاتل. لكن في الأصل القرآن هنا يحدد قضية موقع القاتل من الآخرة ومن غضب الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا القتل متعمدا. والمقصود هنا بالتعمد أي أن يتعرض مسلم لمسلم فيقتله بعد أن يعلم أنه من أهل الإيمان بصرف النظر عن السبب، إلا إذا كان دفاعا عن نفسه أو كان مجاهدا في سبيل الله بين المسلم والكافر، وإلا فإن مد السلاح من المسلم لأخيه المسلم يدخل في هذا المعنى القائل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لابد أن نعلم أن هذا الوعيد الذي يخوفنا الله سبحانه وتعالى به في الآخرة أنه وعيد خطير، لأنه فوق مستوى العقل. فجهنم والعياذ بالله هي أحد المواطن وأحد الدركات التي يلقي الله سبحانه وتعالى فيها المخالفين للشرع وللدين. فيشير الحق سبحانه وتعالى أن القاتل سيكون في جهنم. وبعد ذلك كلنا يجب أن نتصور: هل جهنم الذي يتكلم عنها في كتاب الله هي مكان يمكن الإنسان أن يختبئ فيه أو أن يبتعد عن العذاب أو أن يرشي الملائكة لأجل يخرجوه منها دون علم أحد؟ جهنم مصير مثلها مثل السقر والأضاء والهاوية وغيرها. ويحذرنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا حتى نضمن السلامة عند الموت ونضمن السلامة في الآخرة. فكيف إذا المولى سبحانه وتعالى كتب على هذا القاتل أنه خالدا في جهنم؟ فعرفتم عن الخلود أي الأبدية الدائمة التي لا تنفع فيها الشفاعة ولا يمكن أن يخرج بعدها القاتل من النار، يتلظى ويتعذب ويستشعر العذاب والإحساس به ولا يستطيع أن يخرج من تلك الدائرة، إضافة إلى أن المولى يغضب عليه، ومن غضب الله عليه لعنه وطرده، وغضب عليه ولعنه أي أبعده من رحمته، نسأل الله الحفظ والسلامة. هذه كلها مراتب ودرجات تقع لهذا القاتل الذي يستهين بقتل أخيه المسلم، أو حتى لو كان الرجل استهان بقتل زوجته أو أخته أو جارته أو غير ذلك، أو المرأة تعدت على أحد من أهلها أو من أسرتها أو زوجها أو غير ذلك تحت أي مبرر، تنطوي المعاني تحت هذا المعنى من غضب الله عليها واللعن، وأيضا وأعد له عذابا عظيما، العذاب العظيم الذي يصعب مقاومته ويصعب على الإنسان رده لأنه يأتيه من كل مكان. هذا الآية كان من أسباب نزولها كما هو معلوم أن في غزوة أحد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فتح باب القتال بين المسلمين والكفار، وكان رجل يسمى الحارث بن يزيد من المشركين، كان شديد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شديد في القتال ضد الإسلام. ثم بعد المعركة ثاب إلى رشده وعاد إلى عقله، فجاء إلى المدينة مهاجرا يريد الإسلام ويريد الاستغفار والتوبة والعود إلى دين الله. فلقيه أحد الصحابة وهو عياش بن أبي ربيعة، وعياش لا يشعر، ما يدري أن هذا الرجل جاء تائبا وجاء مهاجرا. فتعرض له في الطريق فقتله، بينما الرجل جاء تائبا وراجع إلى الله سبحانه وتعالى. فنزلت الآية الكريمة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالخطأ له حكم آخر، وأما المتعمد الذي تعمد قتل الإنسان بعد علمه فهذا تعتريه تلك القضايا التي مرت معنا في الآية الكريمة. ثم أشار القرآن إلى واقعة أخرى من الوقائع التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها مبنية على قضية القتل. فقال تعالى: يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. خرج قوم من الصحابة غزاة في سبيل الله حتى بلغوا إلى بعض الطريق، فرأوا جماعة من البداوة الذين لا زالوا على الكفر فهاجموهم، فمنهم من هرب ومنهم من قتل، لكن أحدهم كان عنده أغنام كثيرة، فلما رأى من أحاط به من المسلمين قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذه اللفظة سلم ماله وسلم نفسه، لكن أحد الصحابة استعدى عليه وقتله. وهنا حصل الإشكال، أنه قتله بعد أن نطق بالشهادتين. فلما جاءوا وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه أسامة بن زيد، غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله 3 مرات كررها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى جاء في الرواية أن أسامة بن زيد قال بعد ذلك: يا ليتني لم أسلم قبل اليوم، خوفا من الوعيد وخوفا من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار إليه أشار القرآن إلى هذه الحادثة باعتبار أنه لا ينبغي لأحد أن يستعجل في القتل بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يقال لست مؤمن، لأن القاتل عندما قتل وسئل عن ذلك قال إنما قالها خوفا من بريق السيف أو خوفا من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشككت على قلبه؟ هل دخلت إلى قلبه فعرفت أن هذا كان ما قال لا إله إلا الله خوفا منك ومن سيفك وخوفا على ماله ولم يكن صادقا مع الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ هذا كلها إشارات تبين شرف الدم، وأن دماء البشرية وخاصة من دخل دين الإسلام صارت له حرمة ولا ينبغي لأحد أن يعتدي عليه. وعلى الفاعل أو القاتل أن يحسب 1000 حساب، لا نقصد الحساب الدنيا. كم نرى من هؤلاء الذين يعتدون ويقتلون في الدنيا يسهل عليه الهروب، وقد يهيم في هذا العالم بعيد عن الناس فلا يستطيعون أن يستقضون منه ولا أن يقتصون من فعله، ويظن بعد ذلك أنه سلم، أو أنه حتى لو رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة أخرى. لا تسلم التوبة إلا بعد الاستحلال ممن حصل منه القتل. لا بد أن يستحل من أولياء المقتول لأجل أن يتوب الله عليه. فالذين يفعلون هذا الفعل ويهيمون في الأرض، عذاب الله قائم وغضب الله قائم والوعيد بجهنم قائم عليهم، ولن يفلتوا من غضب الله. ولن يفلتوا من عذاب الله. مهما توقع الإنسان من غفلته أو من جهله أو من اندفاعه، كثير من المسلمين اليوم في أرض الله كما نشهد وكما نرى وكما نسمع استباحت الدماء، ووقع بعضهم في بعض بمبررات، لأنه ما في أحد يقتل أحد إلا بمبرر. فإن كان هذا المبرر قائم على وضع شرعي صحيح يؤخذ ويعطى فيه، وإن كان قائم على تصورات الفرد نفسه أو كما يفعله كثير من المعتدين في المجتمعات، حيث أنه إذا قتل شخص من جماعته استحل دماء كل القبيلة، استحل دماء كل المنتسبين إلى هذا المقتول، هنا عمل جاهلي خارج عن دائرة الأدب الشرعي، لا يصح في ذلك الفعل ولا يجوز، بل إن البعض قد يستهين بهذا الأمر وبالقتل فيقول لا نريد أن نقتل بفلان إلا فلان الكبير العاقل الذي شأنه كذا وكذا، وهذا أيضا من فعل الجاهلية، ما يقتل بالمقتول إلا القاتل بصرف النظر من يكون وما حجمه الاجتماعي وما صفته إلى غير ذلك. هذه قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الالتزام أشمل، يكون الالتزام أعظم، وتستقيم المجتمعات وتعيش الناس بأمان وتنمو في حياتهم ما يسمى بالتنمية البشرية، من زراعتهم، من اقتصادهم، من بيعهم، من شرائهم، من أمنهم، من ذهابهم في ليلهم ونهارهم، من تأمين طرقهم. هذا شيء واجب أن يكون في المجتمع. مجتمع تعيش فيه وهو لا يوجد فيه شيء من هذه الضوابط، أعلم أن هذا المجتمع أقرب إلى الجاهلية، وربما تعرض الجهات التي يعنيها الأمر إلى العقوبة لعدم ضبط الأمور المتعلقة بحياة الإنسان. المواطن في أي بلد له مكانته وله موقعه، يجب أن يؤمن في حياته، حتى أن بعض المجتمعات التي فيها العقلاء نزعوا السلاح لأجل يظل المجتمع آمن. فكيف تم لما تأتي في مجتمعات يباع فيها السلاح ويهدى فيها السلاح ويستخدم فيها السلاح استخدامات غير شرعية؟ فهذه عليها مسؤولية كبيرة في الدنيا والآخرة. وفي الأصل أن كل من الناس يختص بنفسه، عليه أن يحسب ألف حساب لعلاقته بمولاه، وأنه سيحاسب على النقير والقطمير، بل حتى على الإشارة لو أشار إلى أخيه بسلاح. فإن كان متعمدا وأصيب ذلك الرجل دخل في نفس الوعيد، وإن كان من باب الخطأ له حكم آخر. إذن عرفنا أن دين الإسلام دين الضابط الشرعي الذي يحفظ أعراض الناس وأموال الناس والأوطان والدين، كل هذه أصول في دين الإسلام منذ أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب اليوم أن تدرس في المدارس وفي الجامعات وفي مواقع التعليم، وأن يركز الخطباء والمتكلمون على خطورة هذا الأمر، حتى لا يستهين المسلم بالمسلم. فالاستهانة من المسلم بالمسلم إنقاص لحقائق ما أودعه الله سبحانه وتعالى في حياة المسلمين. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا التقى المسلمان فتصافحا حتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. انظروا كيف اللقاء بين المسلم والمسلم لما يلتقي مسلم بمسلم، والعكس العكس إذا التقى به فقتله، فأورد نفسه إلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل شر، ويحفظنا من الأذى والبلاء، ويحفظنا من مخالفة الشرع ومخالفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. فرغنا من الكلام عن الآيات الكريمة في التفسير، ونتناول الكلام في الحديث الشريف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اخترنا من كتاب البخاري، من تجريد البخاري المختصر، بعض أحاديث متعلقة بالصوم، وسنبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرأ قاتله أو شتمه فليقول إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري، وكذلك وضع في كتاب التجريد مختصر الإمام البخاري، يتكلم عن هذه الفرضية التي نحن دخلنا إليها، وهي الصيام في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كما تعلمون أن دين الإسلام دين الضوابط، ودين القيم والأخلاق، ودين التربية، ونحن نختلف عن من حولنا من العالم غير المسلم، وإن كانوا هم قوم كثر، ولو كانوا متقدمين ومتطورين أكثر من المسلمين، فنحن لا يعنينا موضوع التطور في هذا الجانب المتعلق بالعبادة. التطور له حكم آخر، التطور الصناعي، التطور الزراعي، التطور الاجتماعي، هذه تحصل في كل المجتمعات، بل كانت الأمم السابقة متطورة. لكن المسألة التي عليها الشان هي القاعدة الشرعية في العبادات والعقائد والأخلاق كما هو معلوم. فشهر رمضان كما وصفه الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي الموضوع إشارة إلى أن الصوم عبارة عن تشريع سبق كثير من الأمم أن ألزموا به، وبالطبع لن يلزم إلا المؤمن، فصامه كثير من الأمم السابقة لأنه وسيلة من وسائل تربية الإنسان رجلا وامرأة، كبيرا وصغيرا. والمقصود بالتربية التهذيب وتعويد الجسم والعقل والقلب والروح والنفس على الأدب مع الله، والالتزام لأمر الله، والاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي استمعنا إليه فيه بشارة ترينا ما هو الأمر المفيد لهذا الصائم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي بمعنى حصن. الحصن أي الشيء الذي يحفظك. الصيام جنة أي سبب من أسباب الحفظ في الدنيا من الشهوات والبلايا، وكذلك في الآخرة الصيام جنة. فمن أجل أن يكون فعلا على هذا المعنى حصن وجنة، على الصائم أن يلتزم، بأمور معينة في صومه حتى لا يقع في مخالفة مفهوم الصوم وفائدته ونفعه. قال فلا يرفث. الرفث اليوم صار عبث موجود يكاد أن يكون في كل بيت. والمقصود هنا بالرفث الكلام عن مسببات الجانب النفسي المتعلق بالعواطف المحرمة. فإذا تعرض الإنسان للرفث، الرفث أي بمعنى الكلام في شؤون المرأة، علاقة الرجل بالمرأة وما إلى ذلك على سبيل الإثارة، كما هو الآن في الأجهزة، كما هو في المسلسلات، كما هو في الأفلام، هذه كلها تدخل في هذا المعنى. ولأنها في الغالب تأتي أو جاءت إلى الأمة الإسلامية من خارج المسلمين، صارت في شهر رمضان أكثر تأثير، بل حتى صاروا يختارون المسلسلات والممثلين والممثلات الذين يكونون أكثر إغراء لأجيال المسلمين. ولم يعد هذا الكلام سر، صار هذا الكلام معلوم ومعروف فيما يعرض علينا من نماذج المسلسلات. وللأسف أن هذا انتقل من العالم الغربي والشرقي إلى العالم الإسلامي العربي، فصارت الأفلام والمسلسلات وما شاكلها من وظائف النجوم الذين يسمون في زمانكم ممن يقدم لنا ويقدم للشعوب هذه الصور المتحركة التي تبث ليلا ونهارا. هذه تدخل في هذا المعنى المنهي عنه. فلا يرفث أي لا يعرض نفسه لإثارة العاطفة. المرأة سواء لو كانت متزوجة، الرجل والشاب، يجب في شهر رمضان أن يتجنب هذه الأسباب المتعلقة بالرفث والفسوق، فإنها عوامل مثيرة للشهوات، وهذه تفسد أثر الصوم. على الراغب في أن يكون صومه جنة، يكون صومه حصن وحفظ لذاته ولجوارحه. وأيضا كذلك ما دام قد التزم وحفظ نفسه من الأسباب المتعلقة بالرفث والفسوق، لا يجهل أي لا يتعدى على غيره، إما بالكلام أو بالضرب أو بأي أمر من الأمور التي تشق على الآخر، ولا يجهل. قد يقول قائل أنا ما جهلت ولا أنا اعتديت، ولكن فلان هو الذي اعتدى علي. فيقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ قاتله، يعني لو أن هناك من شاتمك أو قاتلك، فقل إني صائم، اصبر واصمت وتجنب ردة الفعل وقل إني صائم مرتين. وهذا من الأوامر الشرعية التي ربما ما يقبلها بعض الناس. يعني قد يقول بعض الناس فلان يضربني أو يتكلم علي وأنا أسمع وقل له أنا صائم، لا يعطي نفس المدلول الذي يرغب فيه الإنسان بطبعه. نرجع مرة أخرى ونقول إن الصيام هو ضد الطبع، هو ترويض، ترويض للإنسان في أن يقبل الشيء الذي لا يقبله طبعه. ولهذا تظل فوائد الصوم والطاعات والعبادات لها معناها ولها ذوقها. إذا عرف الإنسان سر التوجيه النبوي لما يشير ويقول ولا يجهل أي لا يعتدي ولا يتجاوز الحد، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول إني صائم مرتين. هذه ضوابط شرعية. ثم بسط النبي صلى الله عليه وسلم الثواب والأجر الذي لا يعلمه كثير من الناس أو يعلمونه ولكن لا يعطونه قدره ومقداره. فيقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، هذا قسم يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بمولاه، لا خلوف فم الصائم، الخلوف الرائحة الكريهة التي تصيب الفم من الصائم من آثار الطعام، بعد أن يجف الفم تخرج منه رائحة كريهة بالنسبة للصائم. فيقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الرائحة التي نحن نكرهها من بعضنا البعض هي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. وهذا شيء عجيب إذا نظرنا إليه من حيث شرف الطاعة والعبادة. فهذا الرائحة العفنة في الغالب من فم الإنسان وهو صائم عندما تخرج منه بحكم الطاعة والعبادة التي هو فيها، فإنها عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. ثم أشار للسبب، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. يعني بمعنى أنها وصلت هذه الرائحة عند الحق سبحانه وتعالى إلى أن تصبح مثل ريح المسك، لأن هذا الصائم ترك طعامه طيلة النهار وشرابه وشهوته. ولأجل هذا يقال: ما هو الشيء الحلال المحرم في أوقات محددة ومعينة؟ نقول الشيء الحلال إتيان الرجل أهله، يجوز للإنسان يأتي أهله في أي وقت من الأوقات إلا في الصوم، فإن ذاك الذي كان حلالا صار حراما، بل عليه عقوبة شرعية كبيرة، بل يعد من الكبائر. فهذا الذي صام ترك طعامه وترك شرابه وترك شهوته، وهذه الثلاث لها أثر عظيم على حياة الإنسان وعلى قدرته وعلى استعداداته. فأنتم ترون في مجتمعات المسلمين من يتجاوز الأدب مع الله في شهر رمضان، فإما أن يأكل سواء كان يأكل بعلن أو بخفية، أو يشرب، أو يأتي أهله، أو يرتكب أي منكر من المناكر التي منع منها الصائم. فمثل هذا كأنما هو هدم هذا الحصن الذي أقامه الله سبحانه وتعالى للعبد في حياته. وفي ذات الوقت يشير الحق أن ترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة بالنسبة للصائم هي من أجل الله، تعظيما لشعائر الله، تعظيما لأمر الله. فيكون الجزاء في هذه الحالة عند الله سبحانه وتعالى عبده كما يراه هو. ولهذا يقول: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي، الصيام الكامل، الصيام المجتمع بالشروط، الصيام الذي ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال ولا منازعة، وكذلك ترك طعام وشراب وشهوات، كلها هذه صوم. هنا الصوم، هذا الصوم الحقيقي. فقال الحق أن الصوم الحقيقي هو لأجله، وأنا أجزي به. وهذا جزء من الحديث الشريف اللي يسمى الحديث القدسي لأنه من كلام الله. وأنا أجزي به، أي الحق يقول: وأنا أعطي هذا العبد الذي التزم لي في هذا الالتزام الشرعي، أنا أجزي به فيما لا يعلمه، لا تعلم ما هو ثوابك ولا أجرك ولا عطاءك عند الله، فربما يكون أكثر وأعظم وأكبر من كافة الطاعات والعبادات. ثم يشير الحق إلى مثال من الأمثلة، يقول: والحسنة بعشر أمثالها. في شهر رمضان رصيد متطور، إذا كانت هناك أرصدة في الأسواق تتحرك وأرباح فإن في هذا الشهر كموسم من المواسم الشرعية فيه زيادة في الحسنات، فيه زيادة في الثواب، فيه زيادة في الأجور. فيقول الحسنة بعشر أمثالها، والمقصود بالحسنة كل عمل صالح. لا يكتب لك ثواب الحسنة، يكتب لك عشر أمثالها مضاعف. الحسنة بعشر أمثالها. لماذا بعشر أمثالها؟ لأنها تختلف باختلاف الحالة التي عليها الصائم، باختلاف الحالة التي عليها الرجل الذي يقيم الحسنات. فالصلاة متضاعفة، والصوم متضاعف، والصبر متضاعف، حفظ الجوارح متضاعف، وإلى غير ذلك من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى معارضة لطبيعة الإنسان في حياته. فإذا التزم الصائم وسار على النهج السديد الصحيح الذي استمعنا إليه في هذا الحديث الشريف، في هذه الحالة صار الصوم لله، وصار المجزي بهذا الصوم هو الحق سبحانه وتعالى لعبده. فعسى أن يمن الله علينا وإياكم بأن يكون صومنا نظيف، وصومنا إن شاء الله بعيد عن الشهوات، وبعيد عن الرفث، وبعيد عن الفسوق. وما هذه إلا نصيحة من النبي لنا لأجل أن نحافظ على ديننا، ونحافظ على ارتباطنا بنبينا، ونضع لنا رصيد نلقاه يوم القيامة، بل نلقاه عند الموت، بل نلقاه في القبر، بل نلقاه عند الحساب والعقاب. وهذه مسائل بديهية لا تحتاج إلى استفسار ولا سؤال. كل هذه حقائق إذا أعددنا أنفسنا لها في هذه الدنيا من الله علينا بذلك، وجعلنا كما يقال أهلا لما هنالك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عندنا في هذه الجلسة المباركة بعد أن استمعنا إلى آيات من القرآن، واستمعنا إلى حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعود مرة أخرى إلى ما نحن بصدده في العلم الذي دائما نتناوله في بعض المناسبات، وهو علم فقه التحولات. علم فقه التحولات من فضل الله وكرمه صار علما مخدوما وعلما مشروحا، بإمكان السامع والمشاهد أن يتابع هذا العلم من خلال المؤلفات والكتب والمحاضرات والمقاطع، فيستوعب ما هيئ الله له من الاستيعاب. وعندما نقول أن هذا العلم صار مشروحا ومعلوما، نقول نعم صار مشروحا ومعلوما بما خدم من كلام الله سبحانه وتعالى، وما خدم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدين الإسلام ما جاء في الحياة الإنسانية إلا لإنقاذ البشر وإعادة ترتيب وضعهم وحياتهم، سواء كان ترتيب حياتهم ووضعهم المتعلقة ببناء الحياة الشرعية أو الحياة الوضعية. الحياة الشرعية التي جاءت في كتب الله المنزلة، وخاتمتها وآخرها ما جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وألزمنا به، وصار واجب علينا شرعا أن نقوم بهذه الأمور التي جاءت على لسان رسول الله. فهذه جوانب شرعية، أو أن تكون جوانب وضعية. والجوانب الوضعية هي مصالح الحياة التي تعيشها البشرية وتعيشها الشعوب، فهذه أيضا كذلك لها مكانتها في الضابط الشرعي، حتى لا يتجاوز الإنسان حده، وحتى لا يكتسب رزقه من حرام أو من مخالفة شرعية أو من اعتداء أو من غير ذلك. إذن فعرفنا أن الجانب الشرعي والجانب الوضعي بالنسبة لنا اليوم في هذا العصر صار مندمجا في ما يسمى بفقه التحولات. فقه التحولات قد سبق الحديث عنه بأكثر من عبارة وبأكثر من حديث وبأكثر من محاضرة، لكن لأجل التوضيح، فقه التحولات علم مستحدث مقتبس من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لما استجد من التحولات في الأزمنة ولما حصل من الحيرة في حياة العلماء قبل العوام فيما يجري من الاشتباك والارتباك بين المسلمين، وما يلاحظ في حياة الأمة المحمدية بالذات من الانهيارات والتنازلات والاستتباع والأمراض التي تغشى الأمة المحمدية في أمر دينها وفي أمر دنياها. فكانت حيرة، ما هو الحل؟ من أين يأتي المخرج؟ لأن الأركان الثلاثة التي دائما ندرسها وهي الإسلام والإيمان والإحسان، هذه علوم شرعية تستقيم بها حياة الطالب والمعلم والمتعلم والعالم لأجل علاقته بربه. فالإسلام شريعة، والإيمان عقيدة، والإحسان مراتب سلوك، وهذه كلها جانب شرعي. لكن هناك في الحياة أمور أخرى، لا يعني ذلك أن هذه الثلاثة جمعت كل شيء في الحياة، في أشياء أخرى في الحياة تحصل، متغيرات سياسية، متغيرات اقتصادية، متغيرات فكرية، متغيرات أيضا ثقافية إلى غير ذلك من النماذج التي قد نتكلم عنها في مستقبل الدروس. هذه المتغيرات استحدثت ووقعت في المجتمعات العربية والإسلامية، فكان لابد من كشفها ومعرفتها. والكشف والمعرفة لا تأتي بالعقل، ولكن تأتي بمتابعة النقل، أي ما ورد عن الله وعن رسول الله. فعندما احترنا في هذا الأمر مثل ما نحتار فيما رأيناه في العالم العربي والإسلامي من التحولات والتغيرات والتبدلات وغير ذلك، بدأت الدراسة المتأنية، الدراسة الواعية لكثير من الآيات والأحاديث الشرعية للبحث عن مخرج. نبحث عن مخرج، نبحث عن حل، أقل شيء نبحث عن أسلوب تشخيص، كيف نشخص العلل والأمراض التي غزت العالم العربي والإسلامي خلال الفترات الإنسانية التي مرت بها. فوجدنا أن هذا لا يحتاج مننا إلى تفكير، وإنما يحتاج مننا إلى متابعة لأقوال البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وفي ملامح بعض الآيات الشريفة التي جاءت في كتاب الله. فما جاء القرآن ولا جاءت السنة إلا لبناء المجتمعات، بناء روحي شرعي وبناء دنيوي مادي قائم على ضوابط وقوانين دينية شرعية، بعيد عن الإسفاف وبعيد عن الكفر وبعيد عن الإلحاد وبعيد عن المظاهر التي هي خارج دائرة الإسلام، خارج دائرة أهل لا إله إلا الله. فلا بد أن يكون لنا نحن قانون يعرفنا كيف تجري هذه المتغيرات وما أسبابها. فوجدنا في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي الآيات الكريمة باب واسع من هذه المسألة المتعلقة بركن من أركان الدين مسكوت عنه، وهذا الركن قد سبق الكلام عنه، وهو الركن الأخير من أركان الدين في حديث جبريل عليه السلام. وحديث جبريل حديث صحيح، ورد في مسلم ورد في البخاري، وله روايات متعددة في كتب حديث أخرى. خلاصة هذا الحديث أن العلماء العقلاء الذين بحثوا في عصر التدوين بحثا دقيقا عن أهمية الأحاديث الشرعية وجدوا أن هذا الحديث الذي هو حديث جبريل حديث جامع لكل أصول الديانة، ولذلك أطلق عليه أم السنة، يسمون علماء الإسلام حديث جبريل أم السنة. فأم السنة عندما قرأناه وتتبعناه وحللنا مواضيعه وجدنا أن العلماء جزاهم الله عن الأمة خيرا قد أبدعوا وتفننوا وتوسعوا وشرحوا كل متعلقات الشريعة وأحكامها والعقيدة وما يجري في شأنها ومراتب السلوك الذي هو علم الإحسان وما يترتب عليه، وخدموها خدمة واسعة، والمكتبة العربية والإسلامية منتشرة فيها الكتب، بل وحتى الدراسات، بل وحتى الجامعات اليوم والأكاديميات والدراسات الحديثة في الجانب الشرعي تدور في هذا الفلك. لكن هناك جزء من الحديث غير مفعل، لا يدرس، لا يتخصص فيه، لا يشرح، وهو ما يتعلق بالركن الأخير من أركان الدين الأربعة، أركان الدين الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه منتشرة في عالمنا المعاصر إلى اليوم. بقي في الحديث الركن الأخير الذي هو العلم بعلامات الساعة، هذا لم يتكلم فيه بشكل واسع، وإنما حفظ في مرحلة التدوين في الكتب، حفظت الأحاديث منها في البخاري، منها في مسلم، منها في السنن، منها في المسانيد، منها في كثير من الكتب الشرعية المطروحة في المكتبة العربية والإسلامية كعلم محفوظ، لكن كقواعد وكمصطلحات وكذلك تطبيقات صارت معزولة. فلذلك جرت حوادث في حياة المسلمين وتغيرات جرت في حياة المسلمين المسلم لا يعرفها ولا يدري بها ولا يعلم خطورتها ولا يعلم هذا الفعل الذي دار والذي جرى في عالمنا العربي والإسلامي أمر مشروع أو أمر غير مشروع. ماذا حصل للأمة المحمدية في عصورها التي مرت؟ عندما تقرأ فكرة التحولات وتدرس الركن الرابع ومتعلقاته وما بعد ذلك ينكشف لك فوائد عجيبة في أمرين. الأمر الأول أنك تعرف مفهوم المتغيرات التي تجري في حياة الأمم والشعوب من خلال فقه التحولات، أن هناك متغيرات، مثلا مرحلة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم مرحلة الخلافة الراشدة، ثم مرحلة الملك العضوض الأول، ثم مرحلة الملك العضوض الثاني، ثم مرحلة الدويلات والتمزق الذي حصل في أمة لا إله إلا الله، والحروب والفتن التي جرت من الصليبيين والتتار وغيرها وغيرها. هذه كلها لما تدرسها تجدها مبسوطة في كتب الفتن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالركن الرابع، إضافة إلى ما جاءنا بعد من عصر الغثاء وهو العصر الأخير بعد أن انتهت قضية قرار الأمة الإسلامية. فالأمة الإسلامية لها قرار، ومع مفهوم القرار أن تكون جهات رسمية حكومية أو سياسية بيدها أمر الحرب وبيدها أمر السلم، بيدها أمر الجهاد وبيدها أمر ضبط الاعتقاد. هذا الذي أصل ما جاء في الكتاب والسنة، لكن جاءت المصالح والاختلافات والنزاعات والصراعات. ماذا نسميها؟ نسميها فتن. لما ندرس الفتن لا نتكلم عن الصراعات والخلافات باعتبارها قضايا احتاج لها البشر في فترة معينة، بل هي فتنة بل هي مخالفة، بل هي خروج عن الحد الشرعي الذي دعا إليه الإسلام، وخاصة في مسألة القرار. فعندما نتكلم عن ملك العضوض مثلا، ملك العضوض هو عبارة عن دول إسلامية رائعة كبيرة دخلت في الحضارة وكان لها أثرها الكبير، مثل الدول العباسية والدول الأموية. لكن لما نرجع لنص فقه التحولات نجد أن هذه الدول وإن كانت قامت بدور عظيم في الجانب العلمي، في الجانب التطبيقي والنظري، وفي الفلسفة وفي العلوم الأخرى، فإنها كانت عليها ملاحظة فيما يتعلق بشأن القرار. هذه الكلمة القرار، قرار الحكم وقرار العلم. من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من حديث جبريل عليه السلام فيما يسمى بالركن الرابع ومتعلقاته، وسنتكلم عن هذا في دروسنا القادمة بشكل أوسع. لكن هنا نعطي مجمل الفكرة التي أدخلتنا إلى الدراسة المسمى بفقه التحولات، بدءا بالمتغيرات ثم أيضا المستجدات. أنتم ترون العالم اليوم الذي نعيش فيه ليس العالم الذي عاش فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حتى من جاء من بعده. فنحن اليوم في عالم الكهرباء، ونحن اليوم في عالم نقل المعلومات عبر الأجهزة، ونحن اليوم في وسائل النقل، وسائل الأسفار، وسائل الحروب، وسائل خطيرة في حياة البشرية لم تعرف من قبل ولم تؤصل من قبل، ولم يتكلم عنها النبي بشكل مباشر في حياته، لأنه لم يكن عنده في عصره إلا السيف والرمح والقوس وما إلى ذلك. لكن عندما نرجع إلى أبواب الفتن وإلى العلم بعلامات الساعة وإلى مستحدثات المتغيرات ومستحدثات المستجدات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في هذا العلم، سنجد أن كل شيء موجود في هذا العالم قد تبين من خلال آيات الله ومن خلال كلام رسول الله، إلا أنه كان محفوظا وغير مفعل لعدم حاجة الناس إليه، ولأنه غالبا الإنسان ما يعرف الشيء إلا إذا وقع. فإذا وقع الشيء بدأ الناس ترجع إلى الأصول أو إلى الجانب الشرعي فيه، فتجد الملاحظة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير ما جرى في حياة الصحابة. فعلى سبيل المثال الفتن التي جرت بين الصحابة في معركة الجمل، على سبيل المثال نجد أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه الذي هو وارث من وراث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لما دخل المعركة واجه أشخاص ألو حصانة من أمثال سيدنا عائشة، من أمثال الزبير، من أمثال طلحة بن عبيد الله، كل هؤلاء ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. فكيف يكون الأمر؟ يكون الأمر في هذا الحالة ما يتعلق بشأن الفتن التي تكلم عنها رسول الله، حتى أنه من ضمن الحوادث التي جرت في هذا كمثال أن سيدنا علي بن أبي طالب لما شهد الزبير في المعركة ناداه، قال له: يا زبير، أتدري أتذكر ما قال لك رسول الله؟ قال: لا أذكر. قال له: ألم يقول لك رسول الله لا تقاتلنه وأنت له ظالم؟ يعني أنك ستقاتل إمام علي وأنت له ظالم. أعاد الذكرى، أعاد حديث الفتنة، أعاد في نفسه ما يتعلق بشأن العلم بعلامات الساعة، بشأن التحولات، بشأن الفتن. قال: بلى. بنى على هذا الحكم الشرعي الذي تذكره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم موقف. ما هو الموقف؟ الموقف أنه لوى حصانه وخرج من المعركة، لا يريد أن يقاتل الإمام علي، لأن هناك إشارة في الحديث تشير إلى أنه سيكون ظالم لو قاتله، فخرج. كمثال من الأمثلة نستفيدها أن علامات الساعة وفقه التحولات يعرف من خلال الوقائع التي تجري، ولهذا خرج. فلما كان في الطريق لقيه أحد الخوارج، وكان هذا الخارجي يقاتل في جيش سيدنا علي، فقتل سيدنا الزبير وأخذ سلبه وحصانه وجاء إلى سيدنا علي وقال يا أبشرك أنني قتلت الزبير. غضب سيدنا علي لأنه أعلم بفقه التحولات وأعلم بالمتغيرات وأعلم بما يدور في حياة المسلمين، فقال له أنت من أهل النار. قال إن قاتلناكم من أهل النار وإن قاتلنا معكم من أهل النار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. قاتل ابن صفية اللي هو سيدنا الزبير ابن صفية. فلذلك أمر سيدنا علي أن يقتل هذا الرجل اسمه جرموز. لماذا قتل؟ قتل لأنه اعتدى على صحابي من أصحاب رسول الله. وهذه إشارات مجرد واحدة مما أجراه الله سبحانه وتعالى في تاريخ التحولات والمتغيرات أو في المستجدات، أي ما يأتي كل يوم من صناعة أو من زراعة أو من تطور أو من علوم أو غير ذلك، بصرف النظر جاءت من أين، إن جاءت من المسلمين أو جاءت من غير المسلمين، فالبشرية واحدة والحق سبحانه وتعالى يجري على عباده، إما أن يكون مسلم أو يكون كافر، ما ينفع الناس، وهما سميناها بالأشياء الوضعية. أما الأشياء الشرعية لا، ما تأتي إلا من عند الله، لكن الأشياء الوضعية تأتي من عند البشر، يصنعون ما يحتاجون إليه البشر في حياتهم سواء كان مسلم أو كان كافر، والخدمة مشتركة والنفع مشترك. هذا المقصود بما تكلمنا عنه في هذا الموضوع المتعلق بعلوم فقه التحولات. وسيكون عندنا كتيب اسمه المصفوفة الأم، منظومة منهج الدمج الرباعي بين الثوابت والمتغيرات، اللي سنتكلم عنه ونتناول منه بعض الأحاديث وبعض الشروحات المتعلقة بهذا العلم. بارك الله فينا وفيكم أجمعين، وحفظكم الله، وزادنا الله وإياكم من الخير والبركة والعلم والإفادة والاستفادة. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، واجعلنا في الخيرات أعلام، وجنبنا المعاصي والآثام، واحفظنا بحفظك ورعنا برعايتك، وبارك اللهم في من استمع ومن انتفع ومن ارتفع ومن استفاد، واجعلنا محفوظين من شر الشيطان في هذا الشهر الكريم، من شر النفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء والمحن والإحن والفتن وما ظهر منها وما بطن، واهدي الأمة إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الأمان وإلى ما فيه صلاح أحوالهم، حتى تقبل الله منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعباداتنا وطاعاتنا. اللهم اجعلنا أهل للقبول بمنك وفضلك وبركة حبيبنا الرسول، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.